اللهم صل على محمد وآل محمد.
روي عن صادق آل البيت عليه السلام في الأثر الصحيح: التقية ديني ودين آبائي، ومن لا تقية له لا دين له. وكذلك هي لقد كانت شعارا لآل البيت عليهم السلام، دفعا للضرر عنهم وعن أتباعهم، وحقنا لدمائهم، واستصلاحا لحال المسلمين، وجمعا لكلمتهم، ولما لشأفهم. وما زالت سمة تعرف بها الإمامية دون غيرها من الطوائف والأمم. وكل إنسان إذا أحس بالخطر على نفسه أو ماله بسبب نشر معتقده أو التظاهر به، لا بد أن يتكتم ويتقي في مبرء الخطر، وهذا أمر تقره فطرة العقول. ومن المعلوم أن الإمامية وأئمتهم لاقوا من ضروب المحن وصنوف الريق على حرياتهم في جميع العهود ما لم تلاقه أي طائفة أو أمة أخرى، فاضطروا في أكثر عهودهم إلى استعمال التقية بمكاتمة المخالفين لهم وترك مظاهرتهم وستر اعتقاداتهم وأعمالهم المختصة بهم عنهم، لما كان يؤقب ذلك من الضرر في الدين والدنيا. ولهذا السبب امتازوا بالتقية وعرفوا بها دون سواهم. وعلى كل حال، ليس معنى التقية عند الإمامية أنها تجعل منهم جمعية سرية لغاية الحدم والتخريب، كما يريد أن يسبرها بعض أعدائهم غير المتبرعين في إدراك الأمور على وجهها، ولا يكلفون أنفسهم فهم الرأي الصحيح عندنا، كما أنه ليس معناها أنها تجعل الدين وأحكامه سرا من الأسرار. لا يجوز أن يضاع لمن لا يدين به، كيفما كتب الإمامية ومؤلفاتهم فيما يخص الفقه والأحكام ومباحث الكلام والمعتقدات قد ملأت الخفقين وتجاوزت الحد الذي ينتظر من أي أمة تدين بدينها. وفي تفصيل الموضوع نقول: تمنى المشركون أن يتنازل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عن بعض ما يدعوهم إليه ويستجيبوا بدورهم لبعض ما نحاهم عنه، ولو من باب المداحنة والمدارات، فيلينون له صلى الله عليه وآله وسلم في إيقاف رغوفهم عليهم وفي التزامهم ظاهريا ببعض ما كان عليه، حتى يظهر بزعمهم أمام الناس في موقف الرسول أنه لا يخلص لرسالته ولا يثبت في موقفه ولا يستقيم في طريقه، بل يقرأ للرغوث ويلعب على المواقف ويجامل الآخرين على حساب الله، حتى يحصل على الاعتراف بهم في بعض القضايا ولا سيما في مسألة التوحيد، مما يدفع المؤمنين إلى الشك والاحتزاز في موقفهم مع الرسالة والرسول من دون أن يخسر المشركون شيئا، لأنهم لا يملكون قاعدة فكرية تليق الاحترام، بل كانوا يتحركون من موقع المصالح الذاتية في كل خطواتهم في مجال العبادة والعلاقات. وفي رؤية ذلك، فإن المسألة تمثل جانبا كبيرا من الخطورة وتدفع إلى الكثير من المشاكل الشعبة التي تنعكس على حركة الرسالة، مما يفرض على الرسول وعلى الدعاة من بعده الحذر، كل الحذر، من كل العروض التي يفرحها الكافرون والمشركون عليهم فيما قد يوهي بالمهادنة والتسبية والمرونة العملية، حتى لا يقعوا في المحالك التي أعدوها لهم على صعيد الرسالة وعلى مستوى الواقع. ولهذا قال الله تبارك وتعالى شأنه: ودوا لو تدحن فيدحنون، فالمداحنة بهذا المعنى معصية، ولكن التقية غير معصية، بل فرق بينهما أن المداحنة تأذيم غير المستحق لاجتلاب نفعه أو لتحصيل صداقته، كمن يثني على ظالم بسبب ظلمه ويسبره بصورة العدل، أو يثني على مبتدئ على بدعته ويسبرها بصورة الحق. والتقية مخاطبة الناس بما يعرفون وترك ما ينكرون حذرا من غبائلهم، كما أشار إليه أمير المؤمنين صلوات الله عليه، وموردها غالبا الطاعة والمعصية. إن التقية في جوهرها كتمان ما يهذر من إظهاره حتى يزول الخطر، فهي أفضل السبل للخلاص من البطش. ولكن ذلك لا يعني أن الشيعي جبان خائر الأزمة، خائف متردد يملأ حناياه الذل. كلا، إن للتقية حدودا لا تتعداها، فكما هي واجبة في حين هي حرام في حين آخر. فالتقية أمام الحاكم الجائر كيزيد بن معاوية مثلا محرمة، إذ فيها الذل والحضان ونسيان المثل والرجوع إلى الوراء، فليست التقية في جوازها ومنعها تابعة للقوة والرأف، وإنما تحددها جوازا ومنعا مصالح الإسلام والمسلمين. والتقية تنقسم بانقسام الأحكام الخمسة، فكما أنها تجب لحفظ النفوس والأعراض والأموال، فإنها تحرم إذا ترتب عليها مفسدة أعظم كحدم الدين وخفاء الحقيقة عن الأجيال الآتية وتسلط الأعداء على شؤون المسلمين وحرماتهم ومعابدهم. ولأجل ذلك ترى أن كثيرا من أكابر الشيعة رفضوا التقية في بعض الأحيان وقدموا أنفسهم وأرواحهم أراها من أجل الدين، كما فعل كميل بن زياد النخعي وقنبر وميثم وسعيد بن جبير رحمهم الله تعالى، فقتل من قتل، وسبي من سبي، وأخصي من أخصي، وجرى القضاء لهم بما يرجى له حسن المثوبة. فللتقية مبارع معينة، كما أن للغسم المحرم منها مبارع خاصة أيضا. فالواجب إذا علم أو ظن المكلف نزول الضرر بتركها به أو ببعض المؤمنين، والمستحب إذا كان لا يخاف ضررا عاجلا ويتبهم ضررا عاجلا أو ضررا سهلا، أو كان تقية في المستحب كالترتيب في تسبيح الزهرة صلوات الله عليها وترك بعض فقرات الأذان. والمكروه التقية في المستحب حيث لا ضرر عاجلا ولا آجلا، ويخاف منه الالتباس على عظام المذهب. والحرام التقية حيث يؤمن الضرر عاجلا وآجلا أو في قتل مسلم. قال أبو جعفر عليه السلام: إنما جعلت التقية لتهقن بها الدماء، فإذا بلغ الدم فلا تقية. والمباح التقية في بعض المباحات التي يرجحها العامة ولا يصل بتركها ضرر. إن عقيدتنا في التقية قد استغلها من أراد التشنيع على الإمامية فجعلوها من جملة المطائن فيهم، فإذا طعن من أراد أن يطعننا بعدم مشروعيتها من ناحية دينية فإنا نقول له: وقد دل على التقية الكتاب والسنة. قال الله تعالى في سورة آل عمران: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة. وقال تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وقد نزلت هذه الآية في عمار بن ياسر الذي التجأ إلى التظاهر بالكفر خوفا من أعداء الإسلام، وقوله تعالى وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه. وقال الأئمة عليهم الصلاة والسلام 19 الدين التقية. وقالوا من لا تقية له لا دين له. إن الله يحب أن يؤبد سرا كما يحب أن يؤبد جهرا. وقالوا عليهم السلام امروا في أحكامهم ولا تشهروا أنفسكم فتقتل. وكتب الكاظم عليه السلام إلى علي بن يقطين بتعليمه كيفية الوضوء على ما عليه العامة، فتعجب من ذلك فلم يسعه الامتناء، ففعل ذلك أياما، فسعي به إلى هارون الرشيد بسبب المذهب، فشغله يوما بشيء من الديوان في دار بحته، فلما حان وقت الصلاة تجسس عليه، فوجده يتبرأ كما أمر، فسرى عن الخليفة وتجلى عنه الغضب، فأؤتذر إليه، فكتب إليه بعد ذلك الإمام عليه السلام أن يتبرأ كذا وكذا، ووصف له الوضوء الصحيح، وفتاوى أهل البيت عليهم صلوات الله مشحونة بالتقية، وهو أعظم أسباب اختلاف الأحاديث. والتقية تبيح كل شيء حتى إظهار كلمة الكفر، ولو ترك التقية حين وجبت عليه أثم. أما في مقام إظهار كلمة الكفر ومقام التبري من أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، فإن صبره إما مباح أو مستحب، خصوصا إذا كان ممن يقتدى به. قال الله الحكيم في كتابه الكريم: قتل أصحاب الأخدود، النار ذات الوقود، إذ هم عليها قعود، وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. فإن هذه الآيات تشير إلى أناس فقاة قد حفروا خندقا وأرموه بنار تصفأ باللهب، ثم جاءوا بالمؤمنين المخلصين وأرروهم على النار، فمن رجع عن دينه ووافقهم على الكفر والبغي تركوه، ومن أصر على الإيمان والإخلاص أحرقوه، وهم قاعدون على جوانب الخندق حول النار يتلذذون ويتمتعون بمشاهدة الأجسام تحترق حيا قريا. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض، والله على كل شيء شهيد، وهذا هو ذنبهم الإيمان بالله. كم هي فظيعة جرائم الطغاة، وكيف يتوسلون بأبشع الأساليب في سبيل بقائهم عدة أيام آخر في سدة الحكم. أفلا يستحق مثل هؤلاء نيران جهنم؟ رحيب ومثير منظر الوداع من الإنسان البريء وهو يحترق بالنار ويجأر للمساعدة دون أن يستجيب له أحد، وقد يكون شيخا كبيرا أو شابا يافئا أو امرأة رعيفة أو حتى طفلة بعمر البرد، كما صاح مولانا الحسين عليه السلام في يوم عاشوراء: أما ترونه كيف يتلظى عطشا؟